بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله، وشرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بك يا أخي، مرحبا بالإخوة الكرام والإخوة المشاهدين جميعا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا بصدد النوع المتعلق بالحديث المعضل، وتلك المسائل التي أردفها الإمام ابن كثير تبعا لابن الصلاح بعد هذا النوع من أنواع علوم الحديث. ذكرنا في اللقاء الماضي أن هذه المسائل لا تختص بنوع الحديث المعضل، وإنما هي تشمل كل ما الأنواع المتعلقة باتصال الحديث أو عدم اتصاله. ووقفنا عند مسألة الإسناد عنعن، وذكرنا تمهيدا لهذه المسألة وأصولا عامة وقواعد كلية تعين على تفهم هذه المسألة. فذكرنا معنى المعاصرة، ومعنى الإدراك واللقاء والسماع، ومعنى الإسناد المعنعن، وأنه ليس مقصودا به كل ما يجيء في الأسانيد من العنعنة، وإنما يقصد حيث يطلق هذا الاسم على هذه المسألة بخصوصها، أي إذا وردت العنعنة وصدرت عن رجل قد عاصر شيخه ولكن لا يعرف هل سمع منه أم لم يسمع. فهذه هي المسألة، والعلماء لهم فيها أقوال وتفصيلات وتفريعات. إن شاء الله تعالى نحاول جاهدين هذه المرة أن نبين مناهج علماء الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. هيقرأ علينا الشيخ عبد الرحمن ما يتعلق بهذه المسألة في كتاب ابن كثير.
قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا، مع البراءة من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا.
هذه المسألة كما أشرنا في اللقاء الماضي وقع فيها خلاف شديد بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن المتعاصرين إذا كان الراوي عن من عاصره غير معروف بالتدليس فهذه المعاصرة كافية للحكم مثل هذه الرواية بالاتصال، فإذا جاء المعاصر وروى عمن قد عاصره بلفظة عن بصيغة عن، فهذا وحده يكفي للحكم باتصال هذه الرواية، اللهم إلا أن يتبين عدم الاتصال من وجه آخر أو بدليل آخر. وهذا القول نسبه بعضهم إلى الإمام مسلم، ونحن في اللقاء الماضي قلنا إن الإمام مسلم لا يكتفي بمجرد المعاصرة، وإنما بالمعاصرة التي يمكن معها السماع أو اللقاء، يمكن معها السماع واللقاء. ولهذا شرحنا معنى المعاصرة في اللقاء الماضي، وذكرنا أن من عاش في زمن شيخه أو أدرك من زمن شيخه 5 سنين يقال إنه عاصر، أو 10 سنين يقال إنه عاصر، أو أكثر من ذلك أيضا يقال له عاصر. فهذا ما يفهم من مقتضى الكلمة، من مقتضى المعنى اللغوي لهذه الكلمة. ولكن لم يكن المحدثون يقصدون من المعاصرة هذا المعنى، وإنما يقصدون المعاصرة التي يمكن معها السماع. وذكرنا أن أهل الكوفة كانوا إنما يبدأون في سماع الحديث بعد بلوغ سن 20، وأن أهل مصر والشام كانوا يسمعون الحديث بعد بلوغ سن 30. إذن من عاصر شيخه 20 سنة، هذا في حد ذاته لا يمكنه من أن يسمع منه أو أن يأخذ عنه علما، فضلا عن المشايخ الذين يكونون من غير بلد الراوي، كأن يكون الراوي من بلد والشيخ من بلد أخرى، فحينئذ يبعد جدا أن تكون هذه المدة كافية لأن يلتقي هذا التلميذ بهذا الشيخ ويسمع منه علما ويأخذ عنه حديثا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا إذا فهمنا معنى المعاصرة على هذا النحو، وهو هي تلك المعاصرة التي يتمكن الراوي معها أن يلتقي بهذا الشيخ وأن يأخذ عنه علما، فهذه هي المعاصرة الممكنة، أو التي تمكن صاحبها من أن يأخذ حديثا عن شيخه. أما ما كانت المعاصرة فيه متجردة عن هذا المعنى، لم تصحبها ما يدل على الإمكانية أو ما يفيد الإمكانية، فهذا أمر مستبعد. بطبيعة الحال هذا يختلف من راو لراو ومن شيخ لشيخ. فمثلا لو أن راويا كان بالمدينة المنورة وقد أدرك قليلا من زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مثلا، فهذا قد يتمكن من أن يسمع من عمر، مع أنه مثلا لم يدركه، كان وقت إدراكه له كان دون 20 مثلا أو أكثر أو أقل من ذلك، وذلك لأن عمر كان في بلده التي يعيش فيها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وقتئذ، فالهمم مجتمعة والدواعي مجتمعة في أن يلتقي به الناس وأن يأخذه عنه علما، وهكذا لا سيما إذا كان هذا الراوي عنه من المعروفين بطلب العلم ومن المشتغلين به وممن عرفوا بين أقرانهم بأنهم يحرصون على سماع العلم ومجالسة أهل العلم. هناك أمور متعددة نستطيع أن نفهم على ضوئها معنى الإمكانية، فما يمكن في حق راو قد لا يمكن في حق راو آخر، وما يمكن في حق شيخ قد لا يمكن في حق شيخ آخر. قد يكون الراوي عاصر شيخه زمنا طويلا، وقد يكون أيضا الشيخ من أهل بلده، أو هذا الشيخ دخل بلده، ولكنه وقت أن دخل هذا الشيخ بلد الراوي أو وقت أن دخل الراوي بلد الشيخ لم يكن أحدهما في البلد، لم يكن أحدهما في البلد، كما قيل في سماع الحسن البصري من أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا إن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه كما هو قول جمهور أهل العلم، وعلل ذلك بعضهم بأنه وقت أن كان أبو هريرة بالبصرة لم يكن الحسن البصري بها، وقت أن كان أبو هريرة رضي الله عنه بالبصرة لم يكن الحسن البصري رحمه الله تبارك تعالى بها. فإذا الوقت الذي كان يمكن للحسن البصري أن يلتقي فيه بأبي هريرة رضي الله عنه لم يوفق في أن يجتمع بأبي هريرة، لأنه صادف أن هذا الوقت كان كل منهما في بلد غير الذي في وجد فيها الآخر. إذن هذه مسألة متعلقة بالتاريخ، تواريخ الرواة، متعلقة بمعرفة العلماء بمتى هذا الراوي طلب العلم ومتى رحل فيه ومتى هذا الراوي دخل البلد الفلانية ولم يدخل البلد الفلانية، وهذا كله كان يدركه علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ويعرفون هذه الأمور، وهذا جانب من تاريخ الرواة مهم جدا والعلماء يعتنون به غاية العناية، فليست المسألة مرتبطة فقط بمجرد قاعدة كلية، قاعدة كلية فنقول كل من عاصر فعنعنته محمولة على السماع، أو كل من كان بإمكانه السماع فعنعنته محمولة على السماع أبدا، هذا يختلف كما قلنا من راو لراو ومن شيخ لشيخ، فما يكون ممكنا في حالة لا يكون ممكنا في حالة أخرى. لكن ما هو الضابط العام في هذه المسألة؟ لابد أن يكون لنا من ضابط عام. بعض الباحثين لما وجد العلماء ليس لهم في كل حكم من الأحكام المتعلقة بهذا الباب ليس لهم قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة، فتارة يثبتون السماع مع وجود معنى في الرواية، وقد يكون هذا المعنى نفسه موجودا في رواية أخرى ثم لا يحكمون بالسماع ولا باللقاء، وتارة يراعون في رواية معنى ما وهذا المعنى نفسه يهملونه في رواية أخرى، فيذهب إلى أنه ليس للعلماء في ذلك ضابط وليس لهم قاعدة كلية، وهذا ليس صوابا. ففرق بين القرائن التي يلجأ إليها العلماء عليهم رحمة الله تبارك تعالى لضبط المسائل وتحرير المسائل الفرعية، وبين أن يكون هناك ضابط عام في كل يشمل هذه المسألة أو تلك من حيث العموم. وما من مسألة من مسائل العلم إلا ولها قاعدة عامة وضابط عام، ثم قد نخرج عن هذا الضابط العام أو هذه القاعدة العامة حيث تنضم قرينة تخرجنا أو تجعلنا نتنازل عن هذا الضابط أو نستثنيه في هذا الموضع خصوصا، وذلك لما انضم للرواية من قرائن. أقول هذا ليس منحصرا في مسألة دون أخرى، بل هو في كل مسائل العلم، بل في علم الحديث وفي غير الحديث من العلوم. فمثلا نحن نجد من الضوابط العامة مثلا عند علماء الحديث أنهم يقولون مثلا زيادة الثقة مقبولة، هذه قاعدة موجودة ونص عليها كثير من أهل العلم، وجد ذلك في كلام الإمام البخاري، ووجد أيضا في كلام الإمام الدارقطني والإمام أحمد بن حنبل والإمام الترمذي وغيرهم من أهل العلم، فما إمام في الغالب إلا وقد نطق بهذه العبارة، زيادة الثقة مقبولة أو الزيادة من الثقة مقبولة. ومع ذلك نجد هؤلاء العلماء وغيرهم من أهل العلم نجدهم في كثير من المواضع لا يقبلون زيادات الثقات، مع أنهم نصوا على القاعدة من حيث المبدأ العام، من حيث المبدأ العام فهم نصوا على القاعدة، ثم وجدناهم في الحكم على أفراد الروايات وعلى الأحكام الجزئية المتعلقة بهذه الأسانيد أو بتلك الروايات أحيانا يقبلون الزيادة وأحيانا لا يقبلون الزيادة، كما سيأتي في المسألة الأخيرة في هذا النوع، وأيضا في باب زيادات الثقات إن شاء الله تعالى نجدهم يقبلون الزيادة أحيانا ولا يقبلونها أحيانا. فهل هذا يعد تعارضا وتناقضا؟ لا، ليس هذا من باب التعارض ولا هو من باب التناقض، وإنما القاعدة العامة أن الزيادة من الثقة مقبولة. وجدنا مثلا الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الذي في آخر الجامع ينص على أن الزيادة من الحافظ مقبولة، وكذلك ابن عبد البر، وكذلك الإمام مسلم في كتاب التمييز، وذكروا أن زيادة الحفاظ مقبولة، فهذه القاعدة العامة في هذا الباب. ثم وجدناهم هم أنفسهم وغيرهم من أهل العلم يخرجون عن هذه القاعدة حيث تحتف بالرواية قرائن ترجح لدى هؤلاء الناقدين وهؤلاء العلماء الكبار أن هذا الحديث أو هذه الزيادة في هذا الحديث بخصوصه ليست مقبولة، لأن هذه القرائن صارت من القوة بحيث تقاوم القاعدة، تقاوم القاعدة، لكن القاعدة تنفعنا حيث لا يكون هناك قرائن، القاعدة تنفعنا حيث لا يكون هناك قرائن، فحينئذ نستفيد بتلك القرائن ونعمل بمقتضاها. مثلا نجد العلماء كابن الصلاح مثلا رحمه الله تعالى في نوع الأفراد من أنواع علوم الحديث ذكر أن ما يتفرد به ثقة فهو صحيح، وما يتفرد به الصدوق الذي هو دون الثقة فحديثه حسن، وما يتفرد به الراوي الضعيف فحديثه ضعيف. هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة، ضابط عام يحكم هذه المسألة. بعض الناس أخذوا هذه القاعدة العامة وطبقوها في كل المواضع، بل إذا وجد بعضهم أهل العلم يخالفون هذه القاعدة العامة في بعض المواضع أخذ يرد على العلماء بما تضمنته تلك القاعدة العامة، وهذا خطأ في فهم كلام أهل العلم. فابن الصلاح هنا وضع لنا هذه القاعدة العامة، ثم هو نفسه لما تكلم عن العلة وعن الشذوذ ذكر أن العلة تقع كما والشذوذ أيضا يقعان في أحاديث الثقات، وأنه يستدل على وقوع العلة في الحديث إما بتفرد الراوي بالرواية أو بمخالفته لغيره مع القرائن المحتفة بالرواية التي ترجح جانب الخطأ على جانب الإصابة. إذا نفهم من كلام ابن الصلاح في باب العلة أن ما يتفرد به الثقة إذا انضم إليه من القرائن ما يرجح جانب خطئه فيما تفرد به أنه يكون من لهذا من المعلول المحكوم بخطئه والذي يكون من قسم المردود. قد ينظر البعض فيقول هذا يتناقض مع ما قاله هو نفسه في باب الأفراد، لأن هناك في باب الأفراد قال هو ما يتفرد به الثقة فهو صحيح، ثم جاء هنا فذكر أن ما يتفرد به الثقة حيث تنضم إليه القرينة الدالة على الخطأ يكون معلولا، وليس بين الكلام تعارض بالمرة. هنا وضع الضابط العام، وهنا أعمل القرائن واستفاد بها، وعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يستفيدون من القرائن في كل أبواب العلم، فيرجحون بهذه القرائن جانبا على جانب أو قولا على قول، أو إذا كان الأمر يحتمل معنيين أو يحتمل قولين فرواية يحتمل فيها الصواب والخطأ، فيرجحون أحد الجانبين بمقتضى القرائن التي تنضم إلى الرواية فترجح جانب الصواب أو جانب الخطأ. وهذا من هذا الباب، كلامنا في هذه المسألة هو أيضا من هذا الباب. فمن حيث القاعدة العامة لابد أن نكون مدركين عالمين بالسماع أو بلقاء الراوي بشيخه، هذا لابد أن نتحقق منه، هذا لابد أن نتحقق منه، لابد أن، لأن الاتصال لا يتم إلا بذلك، أن نعلم أن فلانا سمع أو أن فلانا التقى بشيخه وأخذ عنه علما، فهذا لابد أن نكون متحققين به. قد نختلف في طرق إثبات ذلك، قد نختلف في طرق إثبات ذلك، هل يثبت ذلك بالتصريح بالسماع أم بما هو دون ذلك؟ بعضهم يذكر في كلامه العلم بالسماع، بعضهم يذكر في كلامه الإدراك، بعضهم يذكر في كلامه اللقاء، وكل ذلك إنما هو ألفاظ يراد بها شيء واحد، وهو أن نعلم أن الإسناد متصل، لأن الإسناد إذا لم يكن متصلا لن تقوم به حجة، إذا الإسناد إذا لم يكن متصلا لن تقوم به حجة. فقد يغلب على ظن الناقد وعلى فهمه أن هذه الرواية التي رواها ذلك الراوي سمعها من الشيخ، وإن لم يكن اللفظ صريحا في السماع، ولم يكن اللفظ صريحا في السماع، قد يفهم ذلك بأن هذا الراوي كثيرا ما يروي عن هذا الشيخ، فهذا يغلب على ظنه أنه أخذ عنه والتقى به، كما عبر عن ذلك بعض أهل العلم فيما قرأه علينا الشيخ عبد الرحمن بأن يكون معروفا بالأخذ عن شيخه، أن يكون معروفا بالأخذ عن شيخه، بحيث يغلب على ظن الناقد أن هذا الراوي قد أخذ عن شيخه فعلا والتقى به لكثرة ما يروي عنه. عالم آخر في راوي آخر قد يفهم من نفس القرينة عكس ما دلت عليه في الموضع الأول، فعالم آخر يقول هذا الراوي كثيرا ما يروي عن هذا الشيخ، كثيرا ما يروي عن هذا الشيخ، ولم يصرح عنه بالسماع ولو مرة في حياته، فهذا يجعلني أرتاب في سماعه منه. لو أنه صرح بالسماع ولو مرة لكان ذلك كافيا، لكن ما باله يروي عنه الكثير ثم لا يصرح، ونحن نتكلم عن رواة كانت لهم عادة يعرفها علماء الحديث عليهم رحمة الله. كان الواحد منهم إذا كان عنده حديث عن شيخ، إذا كان عنده حديث عن شيخ فهو يعد من مظاهر الشرف ومن الشيء الذي يفتخر به أن يصرح بالسماع عن هذا العالم الكبير، فكان أمرا معروفا في عادتهم أن الواحد منهم يحب أن يقول حدثنا فلان، ويتشوق إلى أن يقول حدثنا فلان، هو هذا يعتبر نوعا من العلو ونوعا من الشرف أن ينسب لنفسه السماع من هذا الشيخ. فكونه مع ذلك، مع كثرة ما يرويه عنه، لا يصرح عنه بالسماع، هذا قد يشكل عند بعض الرواة، عند بعض أهل العلم، ريبة في تحقق سماع ذلك الراوي من ذلك الشيخ. إذن القرائن ليست لها ضابط يضبطها، بل الضوابط أنا أحيانا أتعجب من القرائن حيث يفهمها أهل العلم. أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى أحيانا أفهم من صنيعهم ما يدل على السماع، ويستندون في الحكم بالسماع أو بالاتصال على قرائن خفية جدا، يحار في فهمها الباحث المتخصص، أي يحار في فهمها الباحث المتخصص. من ذلك ما وجدته في ترجمة القعقاع ابن أبي حضرت. القعقاع ابن أبي حضرت له صحبة، وأثبت العلماء له الصحبة، بل أجمعوا على كونه صحابيا، له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وجدت البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ الكبير لما ترجم للقعقاع ابن أبي حضرد قال له صحبة، فأثبت له الصحبة، ثم ذكر حديثا يرويه بعض الضعفاء عنه، أي عن القعقاع هذا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال البخاري ولا يصح حديثه. إذن الدليل الذي يمكن أن يستدل به على كونه التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه حديثا، هذا الدليل، وهو ضعيف عند البخاري لأن الإسناد لم يصح فيه إلى القعقاع ابن أبي حضرت. ثم البخاري صرح بأن حديثه لا يصح، وهذا الرجل ليس له في الدنيا حديث عن رسول الله إلا هذا الحديث. وهكذا البخاري قد ضعف الحديث كما ترى، ومع ذلك صدر الترجمة بقوله له صحبة. فنحن نفهم من الترجمة أن البخاري لم يثبت صحبته بمقتضى الحديث، أولا لأن الإسناد ضعيف، ثانيا لأن البخاري نفسه صرح بأن هذا الحديث غير صحيح. فما جاء فيه من تصريح ذلك الصحابي من السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الدليل الذي اعتمد عليه البخاري رحمه الله تعالى في إثبات صحبة ذلك الصحابي، بل أشد من ذلك. وجدت البخاري رحمه الله تعالى ذكر نفس الترجمة التي في التاريخ، ذكرها أيضا في كتاب الضعفاء له، فذكر القعقاع ابن أبي حضرت في كتاب الضعفاء وقال له صحبة، ثم ذكر الحديث وقال لا يصح حديثه. وبطبيعة الحال نحن نفهم من منهج البخاري أنه لم يقصد أن القعقاع ابن أبي حضرت يستحق أن يدخل في كتاب الضعفاء، فليس هو عند البخاري ضعيفا كيف وقد صرح هو بكونه له صحبة، وإنما يقصد بإدخاله له في كتاب الضعفاء كما هي عادته في غير ما راو من الرواة، أن هذا الحديث الذي روي عنه بما يدل على كونه صحابيا لا يصح، فهو أدخله في كتاب الضعفاء ليبين ضعف هذه الرواية التي تضمنت صحبة هذا الراوي. طيب ما الدليل الذي اعتمد عليه البخاري فضلا عن غيره من العلماء لإثبات صحبة ذلك الصحابي؟ حقيقة حينما تنظر في كتب أهل العلم وفي كتب الصحابة وتحاول أن تلتمس دليلا اعتمد عليه العلماء لإثبات صحبة هذا الصحابي لا تجد دليلا سوى هذا الحديث، وقد رأيته حديثا ضعيفا عند الإمام البخاري. فما هو الدليل الذي اعتمد عليه البخاري مثلا لإثبات صحبة ذلك الصحابي؟ أخذت أبحث وأتتبع ترجمة هذا الراوي، فوجدت أو لفت نظري أن البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة ذكر معلومة دقيقة غامضة، فقال زوج بقيرة، كلمة هكذا جاءت في الترجمة زوج بقيرة. بحثت عن بقيرة هذه فوجدتها امرأة لها صحبة ولها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديثها في المسند للإمام أحمد، ففهمت، وقد أكون مصيبا أو مخطئا لكن هذا الذي ألتمسه من إشارة الإمام البخاري، كأن هذه هي القرينة التي اعتمد عليها البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لإثبات صحبة ذلك الصحابي، لأنه إذا كانت امرأته وزوجته صحابية ولها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان معروفا من عادة الصحابة أنهم كانوا يتبركون كما ذكرنا في اللقاء الماضي، من أنهم كانوا يتبركون إذا ولد لهم مولود أن يبرك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدعو له، فكذلك كانوا يتبركون بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفراحهم وأعراسهم كما ذكر الحافظ ابن حجر في غير موضع من الإصابة مثل هذا المعنى. فكأن من أثبت الصحبة اعتمد على هذه القرينة، يعني إذا كان هو زوجا لصحابية فالغالب أنه أيضا صحابي، لأنه يستبعد أن تلتقي زوجته ولتسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يسمع هو من رسول الله أو لا يلتقي هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قرائن قد يوافق عليها عالم وقد يخالف فيها، قد يتفق عليها العلماء وقد يختلفون فيها. هذه القرينة إذا قد يفهم منها بعض العلماء السماع وبعضهم لا يفهم منها السماع، كما ذكرنا في اللقاء الماضي لما قال مكحول دخلت على واثلة ابن الأسقع، وذكرنا أن بعض أهل العلم لم يفهم من ذلك الاتصال وقال إنما دخل على واثلة ولم يسمع منه، دخل على واثلة ولم يسمع منه. عالم آخر أو بعض العلماء الآخرين استدل بهذه الرواية نفسها على أن مكحولا التقى بواثلة ابن الأسقع وأن حديثه عنه متصل. فالقارينة قد تختلف فيها أنظار العلماء لأنها مسألة ظنية، فهم يؤته الرجل، فهذا قد يفهم من الرواية شيء وهذا قد يفهم من الرواية شيء آخر. تلك القارينة قد يفهم منها عالم شيئا وقد يفهم منها عالم آخر شيئا آخر، هذه ليست لها ضابط. لكن القاعدة العامة أنه لا بد أن يكون هناك ما يدل على الاتصال، وما يدل على الاتصال في الأعم الأغلب يكون بالتصريح به، يكون بالتصريح به. بل أنا أعتبر أن التصريح بالسماع في الغالب يكون من أضعف الدلالات على الاتصال، من أضعف الدلالات على الاتصال، لأن التصريح أحيانا يكون محتملا لأكثر من معنى. فهناك من الرواة من صرح بالسماع من بعض المشايخ ثم قال العلماء إنه لم يسمع، مع أنه قال سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو هذه العبارات. لأن هناك من العبارات من قد استعملها بعض أهل العلم في الإجازة مثلا، كأخبرنا، كان بعضهم يقول أخبرنا فيما أخذه عن طريق الإجازة، ولهذا بعضهم جعل سمعت أعلى من حدثنا وأخبرنا من حيث المنزلة. لماذا؟ لأن حدثنا وأخبرنا استعملت في غير السماع بخلاف سمعت، بخلاف سمعت. فإذا هذه الألفاظ أحيانا تكون ظنية في بعض الرواة. الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يقول خطبنا ابن عباس، خطبنا أبو هريرة، وجمهور أهل العلم كما قلنا قالوا إنه لم يسمع من ابن عباس ولا من أبي هريرة. فما صنيعهم وما تعاملهم مع هذه الألفاظ الصريحة التي تدل على سماعه من الرجلين من الصحابيين رضي الله عنهما؟ فمن أهل العلم من قال هذا محمول على المجاز، قوله خطبنا أو أخبرنا أو حدثنا أبو هريرة أي حدث قومنا، كما أنت، وهذا موجود في اللغة العربية وموجود في كلام الناس العادي. أنت تقول مثلا زارنا الرئيس الفلاني أو الملك الفلاني أو الوزير الفلاني، هل وزارك بشخصك أم زارك مثلا في بلدك أو زار أهل بلدك أو زار أهل هذه المؤسسة أو نحو ذلك؟ فأنت تقول زارنا أي زارنا معشر المصريين، ولا تقصد أنه زارك بنفسك. وهذا موجود حتى في القرآن الكريم كما انتزع بعض العلماء دليلا له من ذلك، أن الله عز وجل في كتابه العزيز خاطب اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما فعله أسلفه، بما فعله أسلفهم. يقول الله عز وجل في مواضع كثيرة وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم يا موسى. الله خاطب من؟ اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هؤلاء هم الذين قالوا لموسى أم أجدادهم؟ أجدادهم الذين قالوا لموسى. فكأن قول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى أي وإذ قلتم معشر اليهود، يا يهود، يا معشر اليهود، ولم يقصد الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخصوصهم. وهذا من الألفاظ التي تسمح بها اللغة والاستعمالات التي وجدت في اللغة العربية، وهذا من يعده أهل العلم من المجاز، وموجود في استعمال الحسن البصري كثيرا وفي غير وعند غير الحسن البصري أيضا. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في نكته على كتاب ابن الصلاح ذكر أمثلة كثيرة على ذلك. كذلك أيضا قد يكون التصريح بالسماع أصلا خطأ من قبل بعض الرواة. يعني هذا التصريح الوارد في الرواية حدثنا فلان قد يكون أصلا خطأ من قبل بعض الرواة، والراوي لم يقل سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا من تلك الألفاظ التي تفيد معنى اللقاء والسماع، وإنما قال عن مثلا أو عبارة أخرى أو لفظة أخرى من الألفاظ المحتملة، ثم جاء بعض الرواة عنه فلم يضبط اللفظ الذي ذكره شيخه، فإذا به يذكر عوضا عنه لفظا دالا على السماع. وهذا يقع كثيرا في الروايات، ونجد في المراسيل لابن أبي حاتم وفي كتب العلل التصريح أو التنصيص على أخطاء الرواة التي من هذا القبيل، فيقول العلماء هذا خطأ ليس ذلك من عبارة الراوي، وإنما هو من خطأ من جاء بعدهم. من ذلك مثلا هناك راوي اسمه أسامة ابن زيد الليثي، وهو يروي عن الزهري أحاديث كثيرة، ومعمر ابن راشد الصنعاني أيضا يروي عن الزهري كثيرا. من شأن هذين الرجلين أنهما كثيرا ما يذكران في روايتهما عن الزهري ألفاظ التصريح بالسماع، ويأتي العلماء ويقولون ذلك خطأ، لم يقل الزهري ذلك إنما قال الزهري عنه. وقع ذلك في بعض الأحاديث التي يرويها الزهري عن عبد الرحمن ابن الأزهر وهو صحابي، فقال الإمام أحمد وغيره الصواب عن عبد الرحمن وليس حدثنا عبد الرحمن. وأيضا مبارك بن فضالة وهو من أصحاب الحسن البصري، من أصحاب الحسن البصري، ولكن كانت له أخطاء وأوهام. من أخطائه وأوهامه أنه كان يعمد إلى أحاديث للحسن البصري قال فيها الحسن عن عمران بن حسين عن عبد الله بن مغفل، فإذا به هو يقول حدث عن الحسن حدثنا عمران بن حسين، عن الحسن حدثنا عبد الله ابن المغفل. فتناول العلماء هذه الروايات بالنقد وذكروا أنها من الأخطاء. أحيانا الخطأ يكون من الراوي نفسه، اشتبه عليه، فإذا يكون إنما سمع من بعض الشيوخ فيظن أن هذا شيخ آخر، فيشتبه عليه شيخ بشيخ، وهذه من العلل الخفية التي يدركها العلماء. من ذلك أن خلف ابن خليفة وهو من الثقات، من جملة الثقات، كان يقول رأيت عمرو بن حريث. تاريخيا إذا نظرنا إلى المسألة تاريخيا فيستبعد جدا أن يلتقي خلف ابن خليفة بعمر ابن حريث، بل لأن الأصح من أقوال أهل العلم أنه ولد بعد وفاته، فكيف يقول رأيت؟ وعلى قول من قال إنه أدرك عمر بن حريث، يعني أدركه بسنتين أو ثلاثة بما لا يمكنه من أن يلتقي به الإدراك الذي يدركه ويستوعبه وتذكره. ولهذا أنكر ذلك الإمام أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة رحمه الله، وقال لم يدرك عمر بن حريث، هذا خطأ، هو يقول أدركته أو رأيت عمر بن حريث وهما يقولان لا، هذا خطأ. دائما وأبدا نقول إن نقاد الحديث أعلم بالراوي من نفسه، إن نقاد الحديث أعلم بالراوي من نفسه التي بين جنبينه، فهم أدرى بحال الراوي من نفسه. ولهذا كان الرواية يرجعون إلى العلماء ليسألهم عن أحاديث أنفسهم، كما ذكرنا في لقاء سابق أن إسماعيل بن علي ذهب إلى يحيى بن معين وقال له يا أبا زكريا كيف حال حديثي، انظر هو يسأله عن حديث نفسه، قال أنت مستقيم الحديث، قال كيف عرفتم ذلك، هو مش عارف هو نفسه كيف عرفتم ذلك، قال عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة، أي عملنا فيها مبدأ الاعتبار وقد شرحناه سابقا، فعرفنا أنك توافق الثقات، فعرفنا أنك ثقة كما أنهم ثقات. فكان الرواة يرجعون إلى نقاد الحديث ليميزوا لهم صحيح حديثهم من سقيمه. فخلف ابن خليفة يقول رأيت عمرو بن حريث، فجاء الإمام أحمد وكذلك ابن عيينة وأنكر ذلك غاية الإنكار، أنكر ذلك غاية الإنكار، حتى قال الإمام أحمد لعله رأى ابنا من أبناء خلف، من أبناء عمرو بن حريث، فظنه عمرو بن حريث. فانظر هذا خطأ من الراوي نفسه، اشتبه عليه، هل هو رأى عمرو بن حريث نفسه أم رأى واحدا من أبنائه؟ من الذي يدرك ذلك؟ نقاد الحديث، رغم أن الراوي يصرح بالسماع. مثلا القصة المعروفة لما كان ابن معين رحمه الله تعالى في مجلس نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد كان من مشايخه، وابن معين وقتها كان صغيرا رحمه الله ورضي عنه. فصار نعيم بن حماد يقول: حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن عون، وذكر أحاديث بهذا الإسناد عن ابن المبارك عن ابن عون. فقال له الإمام يحيى ابن معين: لم تسمع هذه الأحاديث من ابن المبارك، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون. الشيخ جالس يحدث بالحديث، وابن معين جالس له بالمرصاد ناقد، إمام عليه رحمة الله تعالى يعرف أحاديث الشيخ أكثر من الشيخ نفسه، ويميز الصواب والخطأ من أحاديث الشيخ أكثر من الشيخ نفسه. فالشيخ يقول: حدثنا عبد الله، وهو ثقة لا يتعمد كذبا ولكن قد يخطئ، نعيم ابن حماد. فالإمام نعيم ابن حماد يقول: حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن عون. فجاء ابن معين وقال: لم تسمع هذه الأحاديث من ابن المبارك، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون. فغضب الشيخ وغضب من كان في المجلس، فطلب ابن معين من الشيخ أن يأتي بالكتاب ليكون حجة، الكتاب اللي هو الأصل الذي أخذ عنه الشيخ تلك الأحاديث. فدخل نعيم ابن حماد بيته وخرج والكتاب في يده، وقال ويقول: من ذا الذي يقول إن ابن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا أخطأت، نعم يا أبا زكريا أخطأت. وهذا من تواضع العلماء وإنصافهم رحمهم الله ورضي عنهم، إنما أخذت هذه الأحاديث عن غير ابن المبارك عن ابن عون. فاشتبهت عليه هذه الأحاديث، هل أخذها من المبارك؟ هل هي من أحاديث المبارك التي يرويها عن ابن عون، أم هي أحاديث غير ابن المبارك عن ابن عون؟ اشتبه على الراوي، فظن أنه أخذ هذه الأحاديث عن شيخ ما، بينما هو أخذها عن شيخ آخر. ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة، كان يروي أحاديث كثيرة عن عمرو بن شعيب، وأنكر عليه العلماء تلك الأحاديث، أنكر العلماء هذه الأحاديث التي يرويها عن عمرو ابن شعيب، وقالوا إنها أخذها من إسحاق ابن أبي فروة عن عمرو ابن شعيب، وإسحاق ابن أبي فروة متروك الحديث. فلما بلغ ابن لهيعة أن ابن وهب، وهو أحد من كان ينكر عليه ذلك، كان أنه ينكر سماعه لهذه الأحاديث من عمرو بن شعيب، ويقول ابن وهب: متى أو من أين سمع هذه الأحاديث من عمرو ابن شعيب؟ فهو أنكر على ابن لهيعة ذلك. فماذا قال ابن لهيعة؟ قال: لقد سمعتها من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه، يعني قبل أن يولد. إذن ابن لهيعة كان في قرارة نفسه يعتقد أنه سمع، ولكن النقاد بعلمهم ومعرفتهم قالوا لم يسمع. فمن نأخذ، قول الراوي نفسه أم قول أهل العلم؟ والنقاد نأخذ بقول النقاد، لأنهم أعلم بالراوي من نفسه التي بين جنبي، والراوي في الواقع قد يتوهم شيء ويظن أنه أخذه، ويظن أنه أخذه، ولكن في الواقع هو لم يأخذ ذلك، ولم يأخذ ذلك ولم يتحمله سماعا، وإنما أخذه بواسطة، كما قال بعض أهل العلم عمرو بن شعيب آفته، عبد الله بن لهيعة آفته، أنه كانت عنده أحاديث عن عطاء، سمع أحاديث عن عطاء، وسمع من رجلين عن عطاء، ومن رجل عن عطاء، ومن ثلاثة عن عطاء، ثم صار بعده يحدث بكل ذلك عن عطاء، اشتبهت عليه الأحاديث. وبعض أهل العلم كابن حبان قال هذا، أو استدل بهذا على كونه مدلسا، وليس هذا من التدليس، لأنه لم يقصد الإيهام، وإنما هذا من الخطأ الذي يقع بسبب سوء الحفظ وقلة الضبط، كما وقع لعطاء الخراساني، عطاء ابن السائب. عطاء ابن السائب كان قد اختلط في آخر عمره كما هو معروف. فوهيب بن خالد قال له: كم حديثا سمعت من عبيدة السلماني؟ كم حديثا سمعت من عبيدة السلماني؟ فقال: 30 حديثا. فأنكر ذلك الإمام أحمد وقال: لم يسمع من عبيدة السلماني لا قليلا ولا كثيرا، ويدل ذلك على أنه كان قد اختلط. فالإمام أحمد استدل بما سبق من معرفته من أن عطاء ابن السائب لم يأخذ من عبيدة السلماني شيئا، ثم بعد ذلك يقول: أنا أخذت 30 حديثا، استدل بذلك على أنه اختلط، وأن ذلك راجع إلى سوء حفظه وقلة ضبطه، فصار لا يميز بين من أخذ عنه وبين من لم يأخذ عنه. ولهذا كان هذا الأمر مرتبطا بالثقات أكثر من ارتباطه بغير الثقات. فليس كل من قال سمعت، وليس كل من قال رأيت، وليس كل من قال التقيت، وليس كل من قال دخلت على فلان أو نحو ذلك يقبل ذلك منه، حتى يناط ويحاط بهذه الضوابط التي نحن نذكرها. بل أحيانا يذكر العلماء عبارات، هذه العبارات قد يستدل بها البعض على السماع أو عدمه. والواقع أن هذا من دقائق علم علل الأحاديث، والتي كثير من الباحثين ما يخلطون فيه، فيعمدون إلى أقوال قالها إمام ما في موضع ما على معنى ما، فإذا بهم يعمدون إلى جعل هذا الكلام في موضع آخر في مسألة آخر لا علاقة لها بما أراده القائل لهذه العبارة. من ذلك ما يأتي من أحكام لبعض أهل العلم مما يتعلق بالنكارة الإسنادية. النكارة الإسنادية، ونحن حينما نتكلم عن العنعنة فنتكلم عن إسناد، عن شيء مسألة أو مبحث متعلق بالإسناد. أحيانا يأتي الراوي فيروي عن شيخ، أو يذكر في رواية أن فلانا روى عن فلان، سواء صرح بالسماع أو لم يصرح، فيأتي بعض أهل العلم فيقول إن رواية فلان عن فلان لا تجيء، أو ليس لها نظام، أو لا تعرف في الأسانيد، أو أنه لا يعرف بالأخذ عن فلان، أو لا يعرف بأنه سمع من فلان. فقد يتصور بعض الباحثين أن هذه الأحكام متعلقة بمسألتنا هذه، والواقع أنها متعلقة بمبحث العلل أكثر من تعلقها بهذا الباب. كأن الإمام يستنكر رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ، سواء صرح بالسماع أو لم يصرح، وإنما يخطئ في هذا راو ممن روى هذا الإسناد عن هذا الشيخ، وليس يثبت للراوي أنه روى عن هذا الشيخ ثم يذهب إلى كونه لم يسمع منه، هذا ليس مرادا. وإنما مراد أهل العلم من ذلك إعلال هذه التركيبة الإسنادية، رواية فلان عن فلان هذا خطأ، كأن الحديث قد يكون من رواية غير هذا عن هذا، أو هذا عن غير هذا، كما وقع في قصة نعيم ابن حماد. نعيم ابن حماد روى حديث عن ابن مبارك عن ابن عون، فقال له ابن معين لم تسمع هذه من ابن مبارك ولا سمعها ابن مبارك من ابن عون. هل هو يعل الأحاديث بما يتعلق بالاتصال والانقطاع؟ ليس له كلامه، لا تعلق له بهذه المسألة بالمرة. فهو لا يقول لنعيم إنك تدلس عن ابن مبارك، بل قد يكون صرح بالسمع، وإن ثبت أنه لم يسمع ثم هو يصرح لكان سارقا، والسارق يتهم لأنه لتعمده ادعاء ما لم يسمع. وإنما يقصد أن هذه الأحاديث ليست من حديث هذا الشيخ، ليست من حديث هذا الشيخ، وأنت أخطأت، فهي من الصواب أنها من رواية شيخ آخر عن ابن عون، وأنت جعلتها من رواية ابن مبارك عن ابن عون، فليس هذا متعلقا بمسألة الاتصال والانقطاع بقدر ما هي متعلقة بمسائل علل الأحاديث. وجد ذلك في كثير من أحكام أهل العلم. فجاء بعض الباحثين فلما وجدوا مثل البخاري ومثل أبي حاتم الرازي يعلون الأحاديث مثل ذلك، عارضوهم ونقضوهم بما ذهبوا إليه من اختيار الاكتفاء بالمعاصرة. فيجد مثلا البخاري يقول فلان لا يعرف بالأخذ عن فلان، فيأتي بعض المتأخرين ويقول لا، إن فلانا قد عاصر شيخه معاصرة كافية بحيث يمكن أن يحكم باتصال هذه الرواية بناء على اختيار الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. والواقع أن البخاري لم يقصد هذا المعنى، وهذه الحديث على مذهب من يكتفي بالمعاصرة وغيره هي غير متصلة، بل غير محفوظة، بل هي من شواذ الروايات وأخطائها. من ذلك مثلا نذكر بعض الأمثلة. روى بعض الرواة عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير، ابن أبي ذئب عن أبي الزبير حديثا في حكم أكل الطائف، يعني أكل السمك الذي يطفو على الماء بعد أن يموت في الماء، واضح؟ ما استطعتموه وهو حي فكلوه، وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تأكلوه. وهذا هذا الحديث أصاب فيه أنه موقوف على بعض الصحابة وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام البخاري لما سئل عن هذا الحديث سأله الترمذي، فقال البخاري لا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئا. ففهم بعض الناس أن الإمام البخاري يعل الحديث بالانقطاع بين ابن أبي ذئب وأبي الزبير، فاعترضه بأن ابن أبي ذئب قد عاصر أبي الزبير مدة كافية تمكنه من أن يلتقي به وأن يسمع منه، والمعاصرة كافية على اختيار الإمام مسلم كما ذهب ذلك الذاهب. والواقع أن هذا الحديث عند مسلم وعند البخاري وعند جميع الأئمة خطأ، لأن البخاري لا يقصد في الواقع أن يعل الحديث بالانقطاع، وإنما يقول هذا الإسناد رواية ابن أبي الذئب عن أبي الزبير لا توجد إلا في هذا الإسناد الغريب، لم يعرف أنه روى عنه أصلا. فالخطأ ليس من ابن أبي ذئب ولا في أنه لم يسمع من أبي الزبير، وإنما الراوي عن ابن أبي ذئب أخطأ حيث جعل الحديث من رواية ابن أبي ذئب عن أبي الزبير، والصواب أن الحديث من رواية غير ابن أبي ذئب عن أبي الزبير. سواء أحيانا يأتي في الرواية تصريح الراوي بالسماع، ومع ذلك العلماء يقولون هذا خطأ، كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى أنه روى حديث إن المختلعات هن المنافقات، رواه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصرحا بالسماع، بل قال في الرواية ولم أسمعه من غير أبي هريرة. خرج ذلك النسائي في كتابه السنن الحديث بهذا السياق وبهذا هذه العبارة التي قالها الحسن البصري ولم أسمعه من غير أبي هريرة. فعلق الإمام النسائي على الحديث وهو يرى بين عينيه، يرى تصريح الحسن البصري بالسماع، فقال الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة شيئا. فجاء بعض الناس فاعترض النسائية بأن الحسن البصري قد صرح بالسماع، فما بال النسائي يخرج الحديث وفيه التصريح بالسماع ثم يذهب فيحكم بأن النسائي لم يسمع من أبي هريرة، هو قد صرح بالسماع في الرواية. وإنما النسائي يخطئ واحدا ممن جاء قبله، ممن كان قبل الحسن، مما روى الحديث عن الحسن فذكر فيه الحديث تلك العبارة التي هي منافية لما هو محفوظ ومعروف متقرر وثابت عندهم من أن الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من أبي هريرة. إذن هناك اعتبارات كثيرة جدا، لكن من حيث الضابط العام لابد أن يكون الراوي قد صرح بالسماع في أقل تقدير، لا سيما إذا لم يكن هناك قرائن تجعلنا نتنازل عن هذا التصريح. مثلا من الحاجات التي وجدتها في كلام أهل العلم، البخاري رحمه الله تعالى خرج في كتابه الصحيح حديث يرويه أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان، وأبو عبد الرحمن السلمي عند جمهور أهل العلم لم يسمع من عثمان بن عفان. حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث معروف، هذا حديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، مع أن شعبة والنعيم وغيرهما نص بأن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان بن عفان. فاحتار الناس كيف يخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه وعنده نصوص أهل العلم الدالة على عدم سماعه هذا الراوي من شيخه، وهو أبا عبد الرحمن السلمي وهو تابعي، حيث يروي عن عثمان وهو لم يسمع منه. ثم وجدت البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما ترجم لأبي عبد الرحمن السلمي في كتاب التاريخ الأوسط ذكر هذا الحديث، وذكر بعقبه عبارة قالها أبو عبد الرحمن السلمي كأنها هي القرينة التي استأنس بها البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لاستدلال على كون أبو عبد الرحمن السلمي سمع أو التقى بعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أنه قال، أعني أبو عبد الرحمن السلمي كان مقرئا معروفا وكان يقرئ الناس في عهد عثمان إلى زمن الحجاج، قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى فهذا الذي أقعدني ذلك المقعد، فهذا الذي أقعدني ذلك المقعد. وقال شعبة بعقب الرواية التي هي لهذا الحديث قال وكان يقرئ الناس في إمرة عثمان إلى زمن الحجاج، وكان يقرئ الناس في إمرة عثمان أي في زمن عثمان إلى زمن الحجاج. فهذه القرينة التي فهمها البخاري، لم يرد تصريح بالسماع، نعم، ولكن أولا أبو عبد الرحمن السلمي كان في نفس البلد التي فيها عثمان ابن عفان، ثم كان يقرئ الناس في عهد عثمان، ثم ذكر هو أنه إنما أقرأ الناس وجلس لهذا المقعد وجلس لإقراء الناس لما بلغه ذلك الحديث هو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا هو الحديث الذي كان دافعا له ومشجعا له في أن يجلس ليقرأ الناس القرآن، وقد ثبت تاريخيا أنه كان يقرأ في زمن عثمان. فهذه قرينة قوية على أن أبا عبد الرحمن السلمي إنما أخذ الحديث هذا من عثمان نفسه ولم يأخذه بواسطة عن عثمان، لا سيما أنه اشتهر عند القراء أنه أن أبا عبد الرحمن السلمي قرأ القرآن على عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فهذه قرائن استشهد بها الإمام البخاري واستأنس بها وتوصل بها إلى هذه النتيجة. تلك القرائن في النهاية هي ظنية، قد يختلف العلماء، فعلماء آخرون لا يعتبرون هذه القرائن ولا يلتفتون إليها، فمسائل اجتهادية، لكن من حيث القاعدة العامة لابد أن نكون فاهمين لهذا الأمر، أن نكون فاهمين لهذا الأمر، وهو أن الأصل أن يثبت التصريح بالسماع، فإذا لم يثبت التصريح بالسماع ووجدت قرينة تغلب على الناقد الظن بأن هذا الراوي التقى بشيخه أو سمع منه فبها ونعمت، أما إذا لم توجد القرينة ولا وجد التصريح بالسماع فحينئذ لا ينتفع بذلك ولا يحكم بالاتصال. نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة لأنها مسألة طويلة جدا، ولو تكلمنا فيها لأخذت حلقات، لكن أظن أنا وضعت يعني ضابطا عاما يعين الطالب في تفهم كلام أهل العلم المتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. اقرأ يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين. قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه مسألة أخرى متفرعة عن المسألة السابقة، وهي ما يعبر عنها بالإسناد المؤنن أو المؤنأن. الصورة الأولى أن يقول الراوي عن فلان، أن يقول الراوي عن فلان، لكن يأتي كثيرا في الأحاديث عن فلان أن فلانا قال، أو أن فلانا فعل، أو أن فلانا دخل على فلان، أو أن فلانا ذهب إلى فلان. فهل المسألتان سواء وأنها هنا بمعنى عن أم لا؟ ذكر بعض أهل العلم كابن كثير ها هنا أخذا عن ابن الصلاح من أن من العلماء من جعل عن وأن سواء، ومنهم من جعل أن بخلاف عن، أن بخلاف عن. والواقع أن كلام أهل العلم ليس بينه اختلاف في الحقيقة، ولكن أن تختلف عن في مواضع وتشتبه بها في مواضع أخرى. فلو أن مثلا الراوي قال عن الحسن البصري عن أنس ابن مالك أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه العنعنة. فإذا جاء آخر فقال عن الحسن البصري أن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هذا عن وأن متشابهان سواء، ليس بينهما فرق. لماذا؟ لأن الحسن البصري بإمكانه أن يروي عن أنس وقد أخذ عنه، ففي حقه أن وعن أن وأن سواء. لكن في العام الأغلب يختلفان فيما إذا استعملت أن في حكاية قصة، وتلك القصة لم يدركها ذلك الراوي، تلك القصة، لم يدركها ذلك الراوي. كأن يأتي مثلا محمد ابن سيرين، محمد ابن سيرين يقول: دخل سلمان الفارسي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو دخل أبو الدرداء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هذا العلماء يفرقون بين عن وأن، لأن قول محمد بن سيرين عن أبي الدرداء أنه دخل، هذا يفيد أمر، وهو أنه يروي عن أبي الدرداء، فالخبر عندهم هو أخذه من طريق أبي الدرداء، سواء سماعا أو ليس سماعا. نعم هو لم يسمع من أبي الدرداء، لكنه ذكر في الرواية ما يقتضي أنه يروي الحكاية عن أبي الدرداء، فأبو الدرداء هو المخبر بها، سواء هو أخذ ذلك عنه مباشرة أم أخذها بواسطة ثم أسقطها عن أبي الدرداء. فحينئذ لو أنه قال عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقلنا هو روى عن أبي الدرداء وسمع أو لم يسمع قضية أخرى. لكن حينما يقول أن أبا الدرداء دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخول أبي الدرداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أدركه محمد بن سيرين؟ لم يدركه. لماذا؟ لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن محمد بن سيرين وقتها موجودا. طيب، هل ذكر في الرواية ما يدل على أنه هذه القصة أخذها ابن سيرين عن أبي الدرداء؟ لم يذكر، هو ذكر قصة مجردة، ذكر قصة مجردة. هذه حينما نقول مثلا دخل ابن القيم على ابن تيمية، دخل ابن القيم على شيخ الإسلام ابن تيمية، هل أنا قلت لك أنني أخذت ذلك عن ابن تيمية بطريق متصل أو غير متصل؟ أنا لم أخبرك بذلك، ولم أذكر في كلامي ما يفيد معنى الرواية أصلا، وإنما حكيت حكاية مجردة. حينما يقول محمد ابن سيرين مثلا دخل أبو الدرداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولا حكى حكاية لا يمكن له أن يدركها، ثم إنه لم يذكر في ألفاظه ما يدل على أنه أخذ ذلك عن أبي الدرداء، قد يكون أخذها عن غير أبي الدرداء. هذا يشكل في بعض المواضع التي تحتمل، لأن الراوي قد يكون له سماع من الشيخ أصلا، كما يأتي في بعض الأحاديث عن عروة أن عائشة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يوجد، وبعضه وجد في صحيح البخاري أيضا، عن يأتي عروة فيقول عن أن عائشة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عروة سمع من عائشة أحاديث كثيرة، واضح؟ لكن هل هو هنا يروي عن عائشة؟ هو لم يقل إنني أخذت ذلك الخبر عن عائشة، وإنما قال دخلت عائشة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكر في روايته ما يدل على أنه أخذ ذلك عن عائشة مباشرة. فعلماء الحديث يقولون هذه سورة المرسل، فيعاملونها معاملة المرسل من حيث الأصل. لكن إذا كان هذا الراوي من شأنه الإكثار عن شيخه ذلك، أو عن هذا الذي هو طرف في هذه القصة وهو عائشة هنا في هذه الرواية، فإنهم يقولون وإن كان سورته سورة المرسل إلا أنه محمول على الاتصال، لأن عروة من شأنه أن يكثر من الرواية عن عائشة، فإذا قال دخلت عائشة على رسول الله فالظن الغالب أنه أخذ ذلك عن عائشة. فإذا المسألة ليس بينها خلاف، وإنما لها تفصيل عند أهل العلم، أحيانا تكون عن بمنزلة أن، وأن تختلف عن أن. ولهذا نجد في كتب علل الأحاديث كثيرا ما يعل الأئمة الحديث حيث يرد فيه بالعنعنة، فيأتي العلماء الصواب بالأنأنة وليس بعن، فيقولون الصواب أنه قال أن فلانا ولم يقل عن فلان، والله أعلم. أيضا في حديث في سنن النسائي أن محمد بن المنكدر روى عن محمد المنكدر عن أبي قتادة الأنصاري أنه كانت له جمة كبيرة، أنه كانت له جمة ضخمة كبيرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. واضح هذا الكلام؟ فهذه الرواية تفيد أن محمد بن كدر يروي عن أبي قتادة حيث قال عن، لكن في رواية أخرى جاء فيها عن محمد بن كدر أنه كانت له جمة فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فهذه ليست كتلك، هذه ليست كتلك، لأن هذه القصة وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس لمحمد بن المنكدر أن يدركها. هذا خلاصة هذه المسألة، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة.
هذه المسألة هي في الواقع صورة من صور زيادات الثقات، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى عندما يفرد المؤلف لزيادات الثقات نوعا مستقلا، ولكن نشير هنا إلى ضابط عام نستعين به لتفهم كلام أهل العلم المتعلق بهذه المسألة. هنا تناول عن الزيادة الإسنادية، الزيادة حيث تقع في الإسناد، يعني حديث اختلف فيه الرواة، فبعضهم يرويه موصولا والآخر يرويه مرسلا، فالوصل زيادة لأن من وصل الحديث زاد على من أرسل، فيختلف الناس. أحيانا الراوي نفسه الواحد يروي الحديث مرة موصولا ومرة مرسلا، يختلف على نفسه. ونحن نقول القاعدة العامة أن الزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة، وهو أشار إلى ذلك بحكايته عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. قال ذلك في حديث لا نكاح إلا بولي، حيث رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا، ورواه آخرون موصولا بذكر الصحابي أبو موسى الأشعري في الإسناد. فالبخاري قبل تلك الزيادة وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وحكم بقبول الزيادة ووصل الحديث وترجيح الوصل هنا على الإرسال، وإن كان القول المنقول عن البخاري في ذلك إنما روي عنه بإسناد فيه نظر، لكن هذا القول قال به غير واحد من أهل العلم، حتى الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى في الجامع له لما ذكر هذا الحديث قبل تلك الزيادة وحكم بوصل ذلك الحديث. فهل هذه الزيادة دائما وأبدا تكون مقبولة؟ نحن نقول من حيث الأصل القبول، ولكن قد ينضم إلى الرواية قرائن وتحتف بها معان، تلك المعاني أو هذه القرائن قد ترجح جانب الإرسال على جانب الوصل، جانب الإرسال على جانب الوصل. من ذلك مثلا أن يكون الذين أرسلوا أحفظ من الذي وصل، أو قد يكون أكثر عددا، فبطبيعة الحال الخطأ بعيد عن الجماعة وهو إلى الفرد أقرب، والصواب قريب من الجماعة وهو عن الفرد أبعد، وهكذا. هذه اعتبارات يراعيها العلماء. أحيانا ينظر العلماء إلى كون الإرسال هو النادر الوجود بخلاف الوسط، فهو العادة المسلوكة المعهودة، والخطأ غالبا وأبدا ما يأتي موافقا للعادة وجريا على الجادة، واضح؟ بخلاف الإرسال، لأن أغلب الأحاديث في الأعم الأغلب تكون متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف المراسيل فهي خلاف المعتاد، والذي يخطئ لا يعمد في الغالب، لا يعمد إلى الموصول فيرسله، وإنما يعمد إلى المرسل فيوصله، يظنه أنه من جملة الموصولات التي تروى بذلك الإسناد، كما قيل لبعض الناس. كذلك الرفع والوقف، الرفع والوقف أيضا، الوقف هو خلاف الجادة بخلاف الرفع، لأن أغلب الأحاديث تكون مرفوعة، كما قيل لبعض الناس حيث كان يروي أحاديث عن أنس ابن مالك بعضها مرفوع إلى رسول الله، يعني يرويها أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر هي من أقوال أنس بن مالك رضي الله عنه، فكان بعض من لا يميز ذلك يروي كله عن رسول الله، عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له: يا رجل، ألا تميز ما يرويه أنس عن رسول الله وما يقوله أنس بنفسه؟ فقال: وهل الحديث إلا عن رسول الله؟ وهل الحديث إلا عن رسول الله؟ هو لا يرد على ذهنه أن يكون حديث وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغالب من لا يكون مميزا أو متقنا أو حافظا أو فضلا عن الضعفاء والمتركين، غالبهم يخطئون من هذا النوع، لا سيما إذا كان الإسناد من الأسانيد الدارجة التي تأتي كثيرا، وهو ما يعبر عنه المحدثون بأنه سلك الجادة. سلك الجادة، هناك أسانيد كثيرا ما تأتي في الروايات، وهذه هي في الغالب التي يقع فيها الخطأ، مثل محمد بن المنكدر عن جابر مثلا، وغالبا ما يأتي من رواية الثوري عنه، الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر، هذا إسناد كثير الورود. فقد يكون في بعض الأحاديث الثوري يروي الحديث عن محمد بن المنكدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا ليس موصولا، فيأتي بعض من لم يحسن ضبط الحديث وحفظه ماذا يفعل؟ فيقول الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا منه أنه من جملة ما يرويه محمد بن المنكدر عن جابر أنه من الموصولات، بينما هذا الحديث بخصوصه الصواب فيه الإرسال وليس الوصف. فحينما سمع الحديث عن ابن المنكدر ظنه عن جابر عن رسول الله، بينما هذا بخصوصه ليس عن جابر عن رسول الله، بل هو عن محمد بن المنكدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، هذا إسناد كثير الورود، فأحيانا يروي حماد بن سلمة عن ثابت عن رسول الله مرسلا صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعض الناس فيخطئ فيوصل الحديث. مالك عن نافع عن ابن عمر، وهكذا. فإذا هذه قراء يستفيد بها العلماء ويتكئون عليها لترجيح الإرسال. أما من ينسب للمحدثين بأنه إذا اختلف الوصل والإرسال فهم يرجحون المرسل أبدا، فهذا خطأ. قد يكون هو أمرا تغليبيا في أحكامهم، نعم، ولكن هذا لماذا؟ لأنه في الغالب ما يكون الإرسال هو الصواب، لأنه جاري على غير الجادة، بخلاف الوسط فهو الموافق للجادة، وكما قلنا الموافق للجادة هو الذي يقع فيه الخطأ أكثر، والله أعلم. كنا نريد أن ننتهي أيضا من التدليس في هذه المرة، ولكن شاء الله أمرا كان مفعولا، وإن شاء الله نأتي عليه في اللقاء القادم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال اتصالاتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات على أسئلة الحلقة الماضية، وكان السؤال الأول: قد يطلق المعضل بمعنى المنكر مثل لذلك، وكانت الإجابة استعمل المعضل وورد بمعنى المنكر شديد الخطأ، وورد ذلك عن الجوزاني وابن عدي.
هذه إجابة معضلة، يعني هي يعني زاد الإعضال إعضالا والاستغلاق استغلاقا. فطبعا علماء الحديث يطلقون المعضل، نحن نعلم أن المعضلة إنما هو من مباحث الأسانيد ومباحث الاتصال والانقطاع، فحيث أطلق المعضل فإنما يعنى أن هناك أكثر من راو في موضع واحد قد سقط من الإسناد أو سقطوا من الإسناد، الراوي وشيخه أو التابعي والصحابي. لكن وجد في استعمال أهل العلم كابن عدي والجوزجاني وغيرهما من أهل العلم أن يقول هذا حديث معضل والصواب فيه الوقف، هذا حديث معضل لا يصح من هذا الوجه، هذا حديث معضل أخطأ فيه فلان، ونحو هذه العبارات. فهذا نفهم منه بالضرورة أنه لم يقصد المعضل الذي هم المباحث السقط من الإسناد، وإنما يقصد به غرابة هذا الإسناد أو خطأ في الإسناد أو في المتن أو في الرواية عموما، وهذا هو علامة المنكر في الأحاديث.
السؤال الثاني: يحكم أهل العلم أحيانا بعدم الاتصال مع وجود تصريح الراوي بالسماع من شيخه، وكان علل لذلك، وكانت الإجابة: وذلك كقولهم روى فلان المعضلات أو روى حديثا معضلا أي شديد النكارة، وذلك وأن حدثنا وأخبرنا أحيانا تكون ظنية السماع أو روى ذلك عن طريق الإجازة، وقد يكون التصريح بالسماع خطأ من بعض الرواة.
والظاهر يعني الأخ ما زال مصمم على المعضل، لأن الإعضال صار متعدين حتى إلى السؤال الثاني. فطبعا نحن شرحنا في فضل الله تعالى في أثناء هذه المرة، أثناء الدرس هذه المرة شرحنا ذلك وذكرنا بعض الأمثلة المتعلقة بذلك، فلا حاجة إلى الإعادة.
طيب استأذنكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ شريف من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
جزاك
أخي.
الله خير يا شيخنا وبارك الله لنا فيكم.
بارك الله.
لي سؤالان يا شيخ. قلتم أن نعيم بن حماد لو قصد التصريح بالسماع من ابن المبارك عن ابن عون لكان سارقا، فما معنى السرقة ومن هو السارق؟ السؤال الثاني، ذكرتم أن قرينة البخاري في كون القعقاع صحابيا أنه تزوج بقيرة، أليس من المحتمل أن يكون القعقاع تابعيا تزوج صحابية؟ وجزاكم الله خيرا.
وياكم يا أخي الحبيب. تفضل يا شيخ.
بسم الله. السؤال الأول هو إيه؟
عن نعيم بن حماد أنه سرق، وما معنى السرقة؟
السرقة تشتبه بالتدليس، شبيهة بالتدليس، لكن الفرق بينها وبين التدليس دقيق جدا. طبعا عندما نأتي لمبحث سنتناول ذلك بالتفصيل، لكن نذكر الفرق هنا إجمالا. المدلس يروي عن شيخ له منه سماع في الجملة، أو ليس له منه سماع وإنما عاصره فقط على رأي بعض أهل العلم، واضح، لكنه يستعمل لفظا محتملا للسماع وعدمه، فيقول عن فلان أنه قال كذا وكذا، أو أن فلانا قال، أو قال فلان، فهي عبارات ليست صريحة في التصريح بالسماع، بخلاف السارق. السارق لم يسمع، لم يسمع من الشيخ، قد يكون سمع بعض الأحاديث، لكن لو لم يسمع هذا الحديث بخصوصه، وقد لا يكون سمع أصلا، وقد لا يكون سمع أصلا، ثم يأتي ويقول حدثنا فلان، سمعت فلان، فهذا يصرح بالسماع، هذا يصرح بالسماع، والسارق من أجل هذا يكون متهما، لأنه يدعي سماع ما لم يسمع. أما المدلس فهو يوهم فقط السماع ولا يدعيه، يذكر لفظا يحتمل السماع وعدم السماع. هل هو قال لك، هل هو قال لك أنا لم أسمع؟ لم يقل لم أسمع. هل قال سمعت؟ لم يقل سمعت، وإنما ذكر لفظا يحتمل المعنيين، فصار الأمر محتملا، وهذا هو التدليس. أما إذا صرح بالسماع وهو لم يسمع فهذا كذب، هذا إخبار بخلاف الواقع، وذلك هو الكذب، فلهذا يسمى ذلك سارقا. والسرقة لها صور أخرى، منها تركيب الأسانيد والمتون على بعض، يعني حديث من الأحاديث، هذا الحديث يروى بإسناد ما من الأسانيد وهو مشهور بذلك الإسناد، فيأتي بعض الناس فيركب على هذا المتن إسنادا آخر، يركب على هذا المتن إسنادا آخر ليغرب به على أقرانه، فيتوهم الناس أن عنده أسانيد ليست عند غيره، فيقبل الناس عليه لسماع تلك الأحاديث بهذه الأسانيد منه، فهذه أيضا سرقة، لأنه ادعى أشياء لنفسه وادعى أنه سمعها على هذا الوجه وهو لم يسمعها ولم يتحملها على هذا الوجه. والسرقة كل ما كان فيه تغيير في الرواية هو داخل في معنى السرقة، ولهذا قالوا إن القلب في الأسانيد أو في المتون يسمى سرقة، القلب في الأسانيد خاصة، يعني كأن يكون الحديث مرويا مثلا عن نافع عن ابن عمر، فيأتي بعض الناس يرويه عن سالم عن ابن عمر ويقصد ذلك قصدا لا عن خطأ، وإنما يقصد أن يغير التابعي الذي روى الحديث ليوهم الناس أن عنده حديث من غير الطريق المشهورة المعروفة، فهذا أيضا داخل في السرقة. السؤال الآخر.
طيب استأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي قبل السؤال الثاني من الأخ نايف من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالكم شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. لدي سؤالان. السؤال الأول تعلق بالدرس الماضي، الحديث المنقطع. إذا قلنا أن الحديث المنقطع نوع من أنواع الحديث الضعيف، هل نقول أن هناك أحاديث منقطعة أو نوع منقطع في حكم المتصل؟ كرواية مثلا أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي، ورواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود وطاووس عن معاذ ونحو ذلك، مثل المثال ذكرتم أبي عبد الرحمن السلمي عن معاذ، نقول أن هذا منقطع لكن في حكم المتصل. السؤال الثاني، ذكرتم في الدرس حفظكم الله أن أحيانا الراوي يصرح بالسماع ولا يقبل حديثه. لدي سؤال لكن هو يتعلق بالتدليس الدرس القادم. أقول إذا صرح المدلس بالسماع لكن جاء من بعد المدلس فرواه بالعنعنة على جواز رواية الحديث بالعنعنة، يعني يكون المدلس روى الحديث صرح بالتحديث فجاء من بعد المدلس روى بالعنعنة.
نعم.
هذا مدعاة لقبول لرد الحديث معنا المدلس صرح به. فكيف نعم. يعني هل هذه الصورة موجودة وكيف يتعامل العلماء وكيف يعرفون المدلس صرح أو لم يصرح؟
نعم.
يعني العنعنة هل هي من المدلس أو من دون من الرواة؟
نعم.
وجزاكم الله خير.
بارك الله
فيكم. فضيلة الشيخ، سؤال الأخ شريف الثاني كان يسأل عن القعقاع وزواجه من بقيرة، ألا يمكن أن يكون تابعيا تزوج من صحابية؟
يعني كون البخاري ذكر ذلك في ترجمته ولا يظن بالبخاري أن يذكره إلا لفائدة، فهذا كأنه في علم البخاري أن زواجهما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. الأخ نايف من السعودية كان سؤاله الأول عن المنقطع، أنه نوع من الضعيف، هل هناك منقطع في حكم المتصل؟
نحن ذكرنا في اللقاء الماضي ما يفيد هذا المعنى، لما قلنا مثلا إبراهيم الناخعي حيث يروي عن ابن مسعود، هو لم يسمع ابن مسعود إنما أخذ من أصحاب ابن مسعود، فذكرنا أنه إذا عرف مخرج الحديث وأنه عن الثقات فحينئذ يعامل معاملة المتصل وإن كان في الصورة كالمنقطع، واضح؟ وكما قال أخونا الفاضل جزاه الله خيرا في رواية أبو عبيدة عن ابن مسعود، أيضا أبو عبيدة لم يسمع من أبيه لأنه مات أبوه وهو صغير، وقيل وهو حمل، يعني لم يدركه ولم يلتقي به ولم يأخذ عنه علما، ولكن قال العلماء كعلي المديني وغيره إنه أخذ علم أبيه من أهل بيته، يعني إذن هو أخذه عن أصحاب ابن مسعود وأهل بيت ابن مسعود، فإذن لأجل هذا اعتمد العلماء على هذه الرواية رغم أنه ليس له سماع من أبيه. لهذا نجد النسائية في السنن في مواضع يقول هذا حديث جيد وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود، فهذا مما يتبين منه أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يفترق حكمهم على الرواية من حيث الاتصال والانقطاع ومن حيث القبول والرد. فمن حيث الاتصال والانقطاع يقول فلان سمع أو لم يسمع، هذه قضية مجردة بحتة، لكن هل هناك أدلة أخرى يستعان بها لمعرفة إن كان الحديث مأخوذا به مقبولا أن يعامل معاملة المتصل له حكم الاتصال؟ فهذا أمر آخر كما ذكر الشافعي عليه رحمة الله، المرسل يقويه بأمور أخرى، فالمرسل في حد ذاته ليس متصلا ولا يمكن أن يعامل معاملة المتصل إذا نظرنا إليه نظرة مجردة، ولكن لما انضم إليه ما انضم مما ذكره الشافعي كان من هذه الحيثية محتجا به مقبولا.
هناك سؤال فضيلة الشيخ يقول ما حكم عنعنة المدلس داخل الصحيحين، هل لها معاملة خاصة أم ماذا؟
وهو طبعا المدلس أصلا وحكم روايته سيأتي تفصيلا في الدرس القادم، فلا داعي
طيب.
لأن نشغل الوقت بهذه المسألة الآن.
هناك سؤال يقول ما هو الفرق بين قولهم هذا حديث منكر وهذا الراوي منكر الحديث؟
هذا حديث منكر هو حكم على حديث بعينه، قد يكون الراوي لم يروي في الدنيا منكرا سوى هذا الحديث، فهذا الحديث في حد ذاته منكر، لكن لا يستلزم أن يوصف الراوي بكونه منكرا الحديث، لكن قولهم في الراوي منكر الحديث معنى ذلك أن المناكير غلبت على أحاديثه وكثرت في أحاديثه، كما ذكر الإمام مسلم حيث قال وعلامة المنكر في حديث المحدث، علامة الحديث المنكر نفسه في حديث المحدث، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا هنا هذا منكر، هذا حديث المنكر، لكن الراوي نفسه كيف يوصف بأنه منكر الحديث أو أن المناكير غلبت على أحاديثه؟ بأن يكثر من تلك المناكير، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله.
هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل أخ عمرو.
شيخنا بارك الله فيك، قلتم في حديث ابن أبي ذئب عن ابن أبي الزبير في قصة السمك الطافي، أن الصحيح فيها أنه موقوف على بعض على أحد الصحابة.
نعم.
فهل هو صحيح؟
العلماء رجحوا فيه الوقف، وهو روي موقوفا من عن غير واحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالعلماء ذكروا ذلك، لكن تحقيق الموقوف نفسه من حيث الرواية أنا لم أشتغل به ولم أعتني به.
طيب هل أحد من الشباب لديه سؤال آخر؟ تفضل أخ مصعب.
شيخنا الفاضل عزك الله وأحسن إليك، ذكرتم في فضلاتكم أن قول النقاد يؤخذ به عن قول الراوي لأنهم أعلم من الراوي بنفسه.
نعم.
فإذا اخترنا قول الراوي بقرينة يؤخذ به، فهل هناك ضوابط لهذه القرينة؟
انت خلطت بين امرين. يعني قلنا اولا ان العلماء اعلم بالراوي وبحديثه من نفسه التي بين جنبيه، هذا قلناه في مناسبه. والقرائن التي يرجح بها العلماء كون الراوي سمع او لم يسمع، التقى او لم يلتقي، هذه القرائن كثيرة ولا حصر لها، بل ليس لها ضابط لأنها مسائل ظنية اجتهادية يفهمها العلماء، ولكن قلنا هذا في مناسبة أخرى. بارك الله فيك.
هناك سؤال فضيلة الشيخ يقول: إذا قيل في متن موقوف إنه من المرفوع حكمة، ما هو الضابط لذلك؟
انتهينا من هذا، انتهينا من هذا. طبعا كل متن موقوف ينظر فيه العلماء ويفهمون منه هل فيه ما يدل على الرفع أو على حكم الرفع أو لا، وليس له قاعدة عامة، لكن العلماء ذكروا أمثلة مما يعطى حكم الرفع مما انتهينا من شرحه في وقته. لكن هذا في الواقع داخل أيضا في القراءة. نحن قلنا إنهم يحكمون برفع ذلك بناء على قراءة إما لفظية وإما حالية، فهذه القراءة هو ده العلم، وهو الذي يفرق بيننا وبين العلماء. هؤلاء العلماء يعرفون القرائن ويعرفون مواضعها ويعرفون متى يستعملونها ومتى لا يستعملونها، أما نحن فيكفينا أن نعلم القاعدة العامة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهمها.
اللهم أمين. هناك سؤال يقول في مسألة السماع والاختلاف فيها، هل هي علة ظاهرة أم خفية؟
نعم.
في مسألة السماع والاختلاف فيها، هل هي علة ظاهرة أم علة خفية؟
أحيانا تكون ظاهرة وأحيانا تكون خفية. يعني إذا نظرنا إلى أن هذا الراوي لم يسمع، وعرفنا ذلك من طريق التاريخ، ولم يسمع أصلا، فحينئذ تكون معنا دليلا على عدم الاتصال، وهذه مسألة ظاهرة لأنها تعرف بإدراك التاريخ. وأحيانا نعرف ذلك بجمع الروايات، فيأتي في رواية ما هذا الراوي يروي عن شيخه بالعنعنة، ثم في رواية أخرى يذكر بينه وبين شيخه ذلك واسطة، فنستدل بتلك الواسطة على أن الإسناد الأول لم يكن متصلا. وهذه من القرائن أيضا التي يتكئ عليها العلماء لمعرفة إن كان الراوي سمع أو لم يسمع. فإذا مرة حدث بالحديث بالعنعنة ثم وجدناه مرة أخرى يروي عن نفس الشيخ بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ، استدلنا بذلك على أنه إيه؟ على أنه لم يسمع ولم يكن إسناده الأول الذي ورد فيه بالعنعنة لم يكن متصلا ولا ناشئا عن سماع ولقاء. هنا هذه قرينة أيضا، فهذا هو الخفاء، لأننا استدلنا على عدم الاتصال بروايات أخرى بجمع الطرق وجمع الأسانيد. أما إذا كان ذلك يدرك عن طريق التاريخ ومعرفتنا به فهذه علة ظاهرة، وفي النهاية ظاهرة أو خفية كل ذلك قادح في الرواية، وهي اختلافات لفظية واصطلاحية وتفريعات لأهل العلم، وليس ينبني عليها كبير فائدة. المهم أن الحديث معلول، سواء بعلة ظاهرة أو بعلة خفية النتيجة واحدة.
هناك سؤال يقول: عندما يشتبه على الثقة سماعه من الراوي فيخطئ، هل هذا يقدح في ضبطه وحفظه؟
إذا أخطأ في القليل النادر فذلك لا يؤثر عليه، أما إذا كان ذلك غالبا عليه يخطئ كثيرا في الروايات فالحكم ما ذكرناه من أن من كثر في المناكير في رواياته فهو منكر الحديث أي ضعيف الحديث.
فضيلة الشيخ، هل تفضلتم طرح أسئلتي هذه المحاضرة في مشكورة؟
الله المستعان. السؤال الأول: متى يختلف الحكم بين عن فلان وأن فلانا؟ السؤال الثاني هو متعلق بالدرس القادم، وأرجو من الإخوة أنهم يرجعوا للكتب وينقلوا من الكتب ولا يجيبون بمجرد السماع العام. يعني السؤال الثاني: ما حكم تدليس الشيوخ؟ تأمل السؤال، ما حكم تدليس الشيوخ؟ لا تشرح لي صور تدليس الشيوخ، أنا لم أطلب ذلك، وإنما طلبت حكم هذه الصور.
نعم.
والله أعلم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وجعله الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا اليوم في تمام الساعة 9:45 مع فضيلة الشيخ مصطفى محمد، وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذين